الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سأتحدث إن شاء الله في دقائق معدودة عن سورة عظيمة من سور كتاب الله عز وجل. وهذه السورة أيها الأحبة، بالرغم من قلة آياتها وقصرها، إلا أنها تحمل معاني عظيمة جليلة. وحقيقة أيها الأحبة، أن من تدبر هذه السورة، والقرآن أصلا ما أنزل إلا للتدبر، كتاب أنزلناه عليك مبارك ليدبروا آياته. القرآن ما أنزله الله عز وجل للقراءة فقط وإقامة الحروف، إنما أنزله الله عز وجل لنتدبر ما فيه من آيات. وهذه السورة أيها الأحبة، حقيقة أن من تدبرها تدبرا بقلب صادق وإخلاص لله عز وجل، أنه سيقشعر لها بدنه، لأنها تحمل معاني عظيمة وتذكر الإنسان بأن الحياة الدنيا ليست إلا متاع الغرور، وأن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. ولذلك الله عز وجل بدأ في هذه السورة، في سورة التكاثر، بقوله تعالى: ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم، أشغلكم حب الدنيا وزخرفها ونعيمها وبهرجتها وزينتها عن الآخرة، عن نعيم الآخرة الحقيقي، وعن العمل للآخرة، وعن العمل للجنة، والعمل لما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين. ومن تأمل حال الناس اليوم لوجد أننا كلنا ذاك الرجل الذي وقع في الانشغال بالدنيا ونسي الآخرة، إلا من رحم الله. ولذلك ينبغي للناس أيها الأحبة أن يعلموا علم اليقين أن هذه الدنيا ليست إلا متاع الغرور. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن هذه ليست حياة حقيقية. الحياة الحقيقية هي ما أعد الله عز وجل لك في الآخرة، هي الحقيقية، الحياة التي ستبقى، الحياة الأبدية السرمدية هي ما عند الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء دخل عليه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وهو يقرأ هذه السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، وما لبس فأبلى، وما تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أليس هذه الحقيقة يا أخوان؟ كم مالك لن تأخذ من إلا ما أكلت وما لبست. والعاقل هو الذي يبقي شيء من هذا المال للآخرة، الصدقة. وإذا قرأ علينا إمامنا حفظ الله قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا والله الاتصال الحقيقي يا أخوان، أن الإنسان ينشغل بالحياة الدنيا وليس الآخرة. وليس هذا معنى الإنسان ما يشتغل ولا يعمل ولا يقوم ولا لا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حتى للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. لكن المقصد أن الإنسان يوازن ولا يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. وهذا لذلك تجد أن الناس كثيرا ما يستدلون بقوله: أبتغي بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. صحيح، ولكن الناس حقيقة ينبغي أن يذكروا اليوم ولا تنسى نصيبك من الآخرة. لا توصي الناس اليوم على الدنيا، كلنا ذاك الرجل الحريص عليها. ولذلك يعني حقيقة من يتأمل هذه الآية يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب يا شيخوان لابتغى واديا آخر ولا يملأ فمه إلا التراب، والله لو أطعنا أنفسنا وأهواءنا وشهواتنا وهذه الحياة الدنيا ما ركعنا لله ركعة ولا ذكرنا الله أبدا. لكن العاقل يعمل لما بعد الموت. كلنا ميتون، لكن ماذا قدمت؟ أين نحن من الصلوات الخمس؟ هل نحن نحافظ على تكبيرة الإحرام؟ أين نحن من النوافل؟ أين نحن من قراءة القرآن؟ أين نحن من الصيام؟ يا أحبة، لا ينبغي أن الإنسان يجلس بعد الصلوات وقبل الصلوات يكثر من ذكر الله عز وجل، يقرأ شيء من القرآن. ابقى في المسجد يا أخي، نعطي لله عز وجل شيئا من أوقاتنا. لو تأمل الإنسان حياته من يقوم من صلاة الفجر إلى أن ينام لوجد أغلب حياته كلها للدنيا إلا من رحم الله. كم صلينا وكم صمنا وكم ذكرنا الله عز وجل؟ ثم نحن في صلاتنا هل كنا مع الله في الصلاة؟ هل كانت قلوبنا حاضرة؟ قبل قليل من كان منا خاشعا من كان منا مع الله عز وجل، من خرج صعد بقلبه إلى السماء، من تعلق بالله عز وجل، قليل. كثير منا يدخل في الصلاة وينشغل بالدنيا ويفكر فيها، وتأتيه الذكريات والأولاد والزوجة والأشغال والحياة الدنيا. لا يا أخي، لا ينبغي الإنسان إذا دخل مع الله في الصلاة أن ينسى ذلك. الله أكبر، أي يجعل الدنيا خلف ظهرك واقبل على الله عز وجل، ستجد أثرا حقيقيا للصلاة. لكن كثير منا يدخل في الصلاة بقلب ويخرج بنفس القلب، ما تغير في حياته ولا في قلبه شيء. إذن ليس للصلاة أثر. وإذاك تجد بعض الناس يخرج من المسجد ويغتاب، ويخرج من المسجد وقد يأكل مالا حراما، ويخرج من المسجد وقد يظلم أولاده أو زوجته أو يظلم الناس بأكل مال حرام أو غيره. لماذا؟ أين أثر الصلاة إذن؟ إذن ليست صلاة حقيقية. ينبغي أن نفهم معنى العبادة. كذلك يا أحبة، مما يذكرنا بالدنيا وكذلك بالآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث أنس، يقول يتبع الميت ثلاثة. عشان نعرف إخوان الحياة الدنيا ليست إلا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. إذا قال يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد. والحديث البخاري من حديث أنس قال يخرج معه ماله وأهله وعمله، فيرجع عمله. لا، شوف إخوان، كل شيء بيتخلى عنك، كل سيتخلى عنك. والله قبل بالأمس كنا ندفن أحد جماعة المسجد رحمه الله غفر له. فأنظر يا إخوان في المقبرة وفي القبر، يعني حقيقة هذا المصير، هذا المصير ماذا قدمنا هنا؟ ماذا قدمت في هذا المكان؟ وماذا ستأخذ معك في هذا المكان؟ وما أضيق هذا المكان، وقد يضيق أكثر لو كان الإنسان أعماله سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك قال يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. تبقى صلاتك، صيامك، صدقتك، قراءتك للقرآن، إحسانك إلى الناس، إحسانك إلى الفقراء والأرامل والمساكين، علاقتك بالله عز وجل، هذا الذي يبقى. أما غيره سيتركه خلف ظهرك. وإذاك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المال قال وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. يخبرني أحد جماعة المسجد، كم مدة الكلمة يا شيخ؟ والله مشكلة السورة ترى طويلة، بس عاد الله المستعان وأنا أسرع شوي. بعد والله ما أدري عن الجماعة، يمكن يزعلون علينا بعدين. أحد جماعة المسجد يا إخواني يخبرني يشتغل مندوب في أحد الشركات الكبيرة بدون ذكر أسماء في الدمام. فيقول هذا الرجل مات رحمه الله، أسس شركة كبيرة وبقي بعده أولاده، ولكن لم يرزق بأولاد صالحين، نسأل الله السلام والعافية. يقول والله إني أعمل معهم، والله إنهم يعبثون في المال عبثا، والله إنهم يحضرون في الزواجات الفنانات والمطربات من كل مكان، ويدفعون عليهم مئات الآلاف من الدولارات والملايين. ليه يا أخي؟ ويقول وللمصيبة والمصيبة والأطم من هذا والأعظم من هذا أن والده ما قدم لنفسه شيء، ما بنى مسجد ولا قدم، يعني كان منشغل تماما بتأسيس هذه الشركة وعمل بها حتى صار شيخا كبيرا، ثم مات ولم يقدم لنفسه شيء. حتى يقول والله أني أعرف عن أولاده معرفة تامة أنهم لم يبنوا له حتى مسجدا أو يضعوا له برادة أو غير ذلك. والله لو كان هو عاقل رحمه الله غفر الله كان قدم هو لنفسه، وما ترك هذا المال في يد هؤلاء العابثين. والله يقول يعبثون به ليل نهار، يقول والله إنهم حتى لا يصلون ولا يدخلون المساجد أبدا، ويعبثون في الموظفين عبثا كبيرا. إذا لماذا لم تقدم أنت لنفسك؟ العاقل يا أخواني يستغل هذه الحياة الدنيا بالعمل الصالح قبل فوات الأوان. كلنا سنموت، لكن ماذا قدمنا؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لماذا عبر الله بلفظ زرتم؟ في أحد يجيب؟ ممكن نرفع جائزة يا شيخ خالي على هذا السؤال؟ لماذا عبر الله بلفظ حتى زرتم؟ نعم يا شيخ. الله يجزيك خير يا شيخ. زيارة. ثم ماذا؟ ثم الرحيل مرة أخرى. بعث ونشور إلى الحياة الحقيقية، الحياة الباقية. البرزخ يبقى فيه الإنسان ما يبقى، قد يبقى مئات السنين. الصحابة كم بقوا الآن؟ تعدوا الألف سنة ولا 340 سنة، هم في الحياة البرزخ. ثم ماذا؟ ثم البعث والنشور والحياة الباقية، إما جنة وإما نار. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، يقول الحسن البصري وعيد بعد وعيد، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف، والله يا أحب آيات تقشعر يقشعر لها البدن، ثم كلا سوف تعلمون، تهديد وعيد فوق وعيد، سوف تعلمون، بس ليس الآن، بعضنا لم يعلم حتى الآن. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي والله لو وصل هذا العلم إلى قلوبكم ما انشغلتم بالحياة الدنيا عن الآخرة. ثم ما لهذه الحياة الدنيا أحبة؟ والله لما أتأمل أحيانا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أن الدنيا لا تساوي عند الله إيش؟ جناح بعوضة. انظر للبعوضة وانظر إلى جناحها. قال الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. انظر الكفار الآن يعيشون في حياة أكثر من في نعيم أكثر مما نعيش فيه بالحياة بزخرف الدنيا، هذه الحياة مادية. ثم نحن، أنا كم قسمي وقسمك من هذا البعوض، من هذا الجناح، كم قسمي وقسمك؟ إذا ما لا يخلي بعض الناس ينغر يا أخوان بمال، أو ينغر بجاه، أو ينغر بمنصب، أو ينغر بوظيفة، أو ينغر بولد، أو ينغر بزوجة حسناء، لا، هذا كله فاني. لا تغتر يا أخي، والله بعض الناس أصبحوا يتكبرون بأبسط الأشياء ويغترون بهذا، هذا كله ما وليس إلا والله لمتاع الغرور. لا تساوي عند الله جناح بعوضة، تأملوها، انظر للناموس وشوف بعوضة، شوف جناحه كم يمثل. إذن هذه الدنيا كلها، وفي شيء أعظم من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتها الفجر يا شكرا خير من الدنيا وما في أي ركعتين، الركعتان اللي قبل الصلاة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. كم كثير منا فرط في صلاة الفجر وفي فضلها وفي هاتين الركعتين التي خير من الدنيا وما فيها التي تكالبنا عليها. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي كل الناس يرون النار، كل الناس مؤمنهم وكافرهم، لكن أما المؤمنون الله عز وجل يريد فقط يطلعهم حتى يحمدوا الله ويشكروا على نعمته التي أنعم عليهم بأنه أنقذهم من النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله السلامة والعافية. إذن كل الناس يشاهدون النار، لكن حتى يعلموا مدى نعمة الله، والله يا أخوان ما دخلنا هذا المسجد إلا بنعمة الله، والله ما ركعنا ولا سجدنا ولا قرأنا القرآن ولا تصدقنا إلا بفضل الله علينا. انظر كم من المليارات في العالم الآن كفار، 7 مليار، أكثر من 7 مليار، فيهم 1.2 مليار، ثم انخلوا 1.3 مليار هذا، كم يخرج لك من أهل الإسلام أو من أهل السنة والجماعة؟ لأن هناك من ينضم لهذه المليار أكثر من الجماعات والفرق الضالة التي ليست من الإسلام في شيء. انخل أهل السنة والجماعة، ليسوا إلا قليل. لذلك نحمد الله أن جعلنا مسلمين، ونحمد الله أن جعلنا موحدين، وجعلنا نحمد الله عز وجل أن جعلنا بين أبوين مسلمين موحدين من أهل السنة والجماعة. لو تعلمون علم لا ترون الجحيم ثم لترونها عن اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. هذه الآية مخيفة مرعبة، خصوصا لنا نحن في هذا الزمان، لأن النعم التي عندنا لا تعد ولا تحصى. يا أحبة، لما خرج محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة فوجد أبو بكر وعمر، قال ما أخرجكما من بيوتكما الآن؟ قال الجوع يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته جائع، أفضل خلق الله وأبو بكر وعمر يخرجون من بيتهما جائعين. قال قوموا، فخرجوا حتى أتوا بيت أحد الأنصار، جاءوا فلم يجدوا، فوجدوا امرأته قالت أهلا ومرحبا، فدخل فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يحضر لنا الماء. فلما جاء فحمد الله، حق وله والله أن يحمد الله، محمد صلى الله عليه وسلم في بيته وأبو بكر في أكرم من هؤلاء الضيوف، قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وصدق رب الكعبة. فذهب خرج فجاء بعذق من نخلة فيه تمر ورطب وبسر ثم قدمه إليه قال كلوا، ثم خرج فأخذ المدية أو السكين فقال المسلم إياك والحلود. شوف يا أخوان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، إياك والحلود. ليه؟ لأن الحلود ينتفع بها وأهل بيته ينتفعون بها. فجاء فذبح لهم فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل صاحبه رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال تمر ورطب وبسر، خرجتم من بيوتكم جائع، خرجتم من بيتكم جائعين، ثم لم ترجع حتى أصبتم من هذا النعيم، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم. يا الله يا أخوان، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمر ورطب، يعني أظنه عبد الله بن الشخير أو غيره يقول بكى فقالوا ما يبكيك؟ قال أما أنكم تأكلون من أبطونكم، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو رديء التمر، ما يجد ما يملأ بطنه. وانظر يا أخوان نحن والله نتفنن في الغداء وفي العشاء وفي الفطور، نحتار ماذا نأكل، نحتار ماذا نلبس. والنبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه، يعني في بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نحن عندنا أكثر من هذا بكثير بكثير، نعم الكهرباء والسيارات والأمن والأمان والصحة والعافية والسمع والبصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن ينصر إخواننا المستضعفين بكل مكان. اللهم انصر أهل السنة بكل مكان، اللهم انصر أهل السنة في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل أصقاع الأرض. اللهم كلهم عونا وظهيرا. اللهم أطعم جائعهم واكسِ عاريهم وداوي جريحهم واشف مريضهم وتقبل شهيدهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا في قضاة الأرض عجائب قدرتك. اللهم أنزل عليهم غضبك ورزقك الذي لا يرد عن قوم الظالمين. اللهم إنهم طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد. اللهم فصب عليهم سوط عذاب عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الغوطة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.